بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى، والمسمى بمعالم التنزيل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه، وقيل من صلة يعني يغض أبصارهم، وقيل هو ثابت لأن المؤمنين غير مأمورين بغض البصر أصلا، لأنه لا يجب الغض عما يحل النظر إليه، وإنما أمروا بأن يغضوا عما لا يحل النظر إليه ويحفظوا فروجهم عما لا يحل. قال أبو العالية: كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا والحرام إلا في هذا الموضع، فإنه أراد به الاستتارة حتى لا يقع بصر الغير عليه. ذلك يعني غض البصر وحفظ الفرج أزكى لهم، يعني خير لهم وأطهر. إن الله خبير بما يصنعون، يعني عليم بما يفعلون.
كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا والحرام إلا في هذا الموضع، فإنه أراد به الاستثارة حتى لا يقع بصر الغير عليه. كل يوم يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، يقول يعني كل ما ورد في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا والحرام إلا في هذا الموضع، فإنه أراد به الاستثارة حتى لا يقع بصر غيري عليه. نعم، يعني ولا شك أنه داخل في حفظ الفرج، وأما أنه يخص فقط بالاستثار هذا يحتاج إلى دليل، لكن في حفظ الفرج، حفظ الفرج بالاستثار حتى لا يطلع أحد عليه، حفظ الفرج عن الزنا، حفظ الفرج عن الحرام عموما، هو يتناول جميع المواضع وليس موضعا واحدا، يتناول جميع المواضع. فحفظ الفرج يتناول حفظ الفرج عن الحرام، عن الزنا، وحفظ الفرج إلا على ما رخص الله عز وجل فيه إلا على أزواجهم وما لم تأمنهم فإنهم غير ملومين.
روي عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي، لا تدفع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وروي عن جرير بن عبد الله
حتى لا يخلع البصر، ذلك أي غض البصر.
قال:
ذلك أي غض البصر وحفظ الفرج
أزكى لهم، يعني خير لهم وأطهر. إن الله خبير بما يصنعون، يعني عليم بما يفعلون. روي عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وروي عن جرير بن عبد الله قال: سألت النبي،
والأولى هي نظرة الفجأة، وسئل النبي عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك. يعني الإنسان إذا وقع نظره على المرأة وجب صرف البصر، هذا معنى الأولى التي ليست باختيار الإنسان ولا له قصد وإرادة، وإنما وقع بصره على امرأة من غير خاص، حينئذ اصرف بصرك. فحفظ الفرج هذا والنظر أزكى لكم، أي أطهر وخير لكم، فإن النظر مشغلة للقلب، والفرج إنما يكون نتيجة للنظر، كما جاء في الحديث: العينان تزنيان وزناهما النظر، واللذان تزنيان وزناهما البطش، إلى أن قال: والقلب يتمنى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فإذا مقدمة الزنا إنما هي نظرة العين ولمسة اليد والمشي إلى الحرام وكذا وكذا وانشغال القلب، ثم بعد ذلك يقع الزنا. فمن سد الأبواب من أول الأمر ما وقع في الزنا بعد ذلك. نعم، ولهذا النظرة خطيرة يا إخواني، النظرة خطيرة، مقدمة لابد منها، نظرة مقدمة للزنا لابد منها. ما في أحد وقع امرأة لا يعرفها ولم ينظر إليها، إنما الزنا النظر بريد الزنا ورسالة إليه. نعم، لهذا قال سبحانه وتعالى: ذلك أزكى لهم، أي خير لهم وأطهر. نعم.
وروي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، عن نظرة الفجأة، فقال: اصرف بصرك. وساق بسنده عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. قوله عز وجل،
هذا في حفظ العورات، نظر لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ما يقول هذا رجل ولا رجل، لا يجوز، ولا المرأة إلى عورة المرأة، لا يجوز، ولو أنهما نساء لكن لا يجوز، لا يجوز المرأة تنظر لعورة المرأة، ولا رجل أن ينظر لعورة الرجل، حتى ولو كان هذا الرجل أبا، فإنه لا يجوز أن ينظر إلى عورة ولده الكبير، ولا الولد ينظر لعورة أبيه، ولا الأم تنظر إلى عورة ابنتها، هذا لا يجوز، ولو كان بين المحارم، ولو كان بين المحارم. ونتيجة عدم التحفظ في هذا الباب لا شك أنه وقعت بسبب ذلك فواحش لا حصر لها، فواحش لا حصر لها. نعم.
وقوله تعالى: وقل
معنى لا يفضل الرجل إلى الرجل ثوب واحد، يعني ليس بينهما ثوب، ليس بينهما حائل، ولا تفضل المرأة المرأة في ثوب واحد، يعني ليس بينهما حائل. نعم.
وقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عما لا يحل لهن ويحفظن فروجهن.
عما لا يحل، أما ما يحل النظر فهذا مباح. نعم.
ويحفظن فروجهن عمن لا يحل. وقيل أيضا يحفظن فروجهن، يعني يسترنها حتى لا يراها أحد،
كما قلنا هذا يشمل كل هذا من الستر وعدم الزنا والسحاق وغير ذلك، وفي الرجل عدم الزنا واللواط، حفظ الفرج الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. نعم.
وروي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعميوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن، يعني لا يظهرن زينتهن لغير محرم.
نزع أهل العلم في مسألة نظر المرأة إلى الرجل، مع اتفاقهم على أن نظر الرجل إلى المرأة لا يجوز، تنازعوا في نظر المرأة إلى الرجل، هل يجوز هذا أم لا؟ على قولين، والذي يترجح عموم غض البصر، أن المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل، نعم، إلا ما دعت الحاجة إليه.
قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن، يعني لا يظهرن زينتهن لغير محرم، وأراد بها الزينة الخفية، وهما زينتان خفية وظاهرة، فالخفية مثل الخلخال والخضاب في الرجل، والسوار في المعصم، والقرط والقلائد، فلا يجوز لها إظهارها ولا للأجنبي النظر إليها. والمراد من الزينة موضع الزينة. قوله تعالى: إلا ما ظهر منها، أراد به الزينة الظاهرة. اختلف أهل العلم في هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى، فقال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي: هو الوجه والكفان. وقال ابن مسعود: هي الثياب، بدليل قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأراد بها الثياب. وقال الحسن: الوجه والثياب. وقال ابن عبد
ولو دين زينتهن إلى ما ظهر منها، فأراد بالزينة الثياب، طب دليل أن الزينة تأتي بمعنى الثياب في القرآن أن الله قال سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وأراد به الثياب. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما الكحل والخاتم والخضاب في الكف، فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة، فإن خاف شيئا منها غض البصر، وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة، وتؤمر بكشفه في الصلاة، وسائر بدنها عورة يلزمها ستره. قوله عز وجل وليضربن بخمرهن يعني ليلقين بمقانعهن على جيوبهن.
وإذا عرفنا وجوب تغطية الوجه وأن ذلك ثابت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فخمرت وجهي وكان يعرف من قبل الحجاب، إذا عرفنا ذلك عرفنا أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر وجهها، وأن وجهها هذا من الزينة التي لا يجوز لها إبداؤها، إنما الذي يظهر من المرأة إلى ما ظهر منها هي الثياب كما فسر ابن مسعود رضي الله عنه. ولهذا ما قال الله إلا ما أظهرنا، لما قال إلا ما ظهر منها مما لا دخل لها فيه، ومما لو أخفته فإنه سيظهر أيضا، وهو الثياب وما لابد منه، هذا هو الثياب. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وكان يعرفني قبل الحجاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، وقد نقل الإجماع في ذلك، نقل الإجماع في ذلك، نقله بدر عيني نقل الإجماع في ذلك، ونقله من المتأخرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغيره أن الإجماع منعقد على ذلك. هات موضع الإجماع كده علي تجمعها عملها ملف يعني احتاط مكان خاص. نعم.
قوله عز وجل وليضربن بخمرهن يعني ليلقين بمقانعهن على جيوبهن وصدورهن ليسترن بذلك شعورهن وصدورهن وأعناقهن وأقراطهن. قالت عائشة رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها ولا يبدين زينتهن، يعني
لا يكون لا بتغطية الوجه على جيوبهن وصدورهن ليسترن بذلك شعورهن وصدورهن وعناقهن وأقراطهن، وهذا لا يكون إلا بتغطية الوجه. نعم.
ولا يبدين زينتهن يعني الزينة الخفية التي لم يبح لهن كشفها في الصلاة ولا للأجانب، وهو ما عدا الوجه والكفين إلا لبعولتهن. قال ابن عباس ومقاتل يعني لا يضعن الجلب،
كما قلنا إذا تضرعوا بتفسير ابن عباس فابن عباس منقول عنه أيضا رضي الله عنه تغطية الوجه وإبراز عين واحدة كما رواه عنه علي بن أبي طالب رحمه الله. نعم.
إلا لبعولتهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل يعني لا يضعن الجلباب ولا الخمار إلا لبعولتهن، أي إلا لأزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، فيجوز لهؤلاء أن ينظروا إلى الزينة الباطنة ولا ينظرون إلى ما بين السرة والركبة، ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدنها غير أنه يكره له النظر إلى فرجها.
ولا دليل على هذه الكراهة، لا دليل على هذه الكراهة، ويرون فيها حديثا لكنه لا يصح انه يورث البرص او كذا، وهذا لا يصح. نعم. فالنبي يقول احفظ عورتك الا من زوجك وما ملكت يمينك. ولا جاء في الصحيحين ان عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد يقول داعي لي واقول داعي لي. نعم.
قوله تعالى أو نسائهن أراد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن المرأة ما بين السرة والركبة كالرجل المحرم، هذا إذا كانت المرأة مسلمة، فإن كانت كافرة فهل يجوز للمسلمة أن
تنظر فيه نظر أيضا إلا ما بين السرة والركبة؟ نعم، يقال عورة المرأة مع المرأة من السرة والركبة، لكن ليس معنى هذا أنها يباح لها أن تنظر إلى ما عدا ذلك من الثديين وغير ذلك، فالذي يظهر أنه يمنع النظر أيضا من أجل الشهوة والفتنة لا من أجل العورة، فإن الإنسان ينهى عن أن ينظر إلى العورات وينهى عن أن ينظر أيضا إلى ما تحصل به الفتنة. فعورة المرأة مع المرأة من الصورة إلى الركبة كما هو المشهور عند أهل العلم، لكن هل معنى ذلك أنها تنظر إلى الثديين، تنظر إلى كذا؟ هذا يقع به فتنة. ولهذا أفتت اللجنة الدائمة بأن النساء في الأفراح اللواتي يترخصن بإظهار شيء من هذا أمام الناس، فأفتوا بتحريم ذلك لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة، فما كان من باب الفتنة فإنه يسد. ولهذا نهي عن أن ينظر، نهي الرجل أن ينظر إلى الأمرض، مع أن الأمرض ليس عورة، الأمرض الذي قد تقع به فتنة نهي الرجل أن ينظر إليه مع أنه ليس بعورة، في حدود العورات ليس بعورة ذكر، ومع ذلك نهي عن النظر إليه لما يقع من ذلك لما يقع في ذلك من فتنة. وينهى الرجل أيضا أن ينظر إلى محارمه ولو حتى مما جرت به العادة إذا كان يقع بذلك فتنة. نعم نعم. وكذلك فتنة المرأة بالمرأة، نعم يعني قد يقع فتنة المرأة بالمرأة أيضا. نعم.
قال هذا إذا كانت
ما تعرف أنه يقع حب للأسف، هذا سبحان الله كنت أستغرب هذا، لكن لما كنا يعني المهم في المدارس وكذا كان يقع هذا، تكون مشكلة كبيرة جدا أن المرأة تحب المرأة حبة عيش، سبحان الله. هذا يوجد بين طالبات المدارس في بعض البلدان سبحان الله، وبكثرة ليس يعني نعم.
قال هذا إذا كانت المرأة مسلمة، فإن كانت كافرة فهل يجوز للمسلمة أن تنكشف لها؟ اختلف أهل
الحق معروف يعني في الشريعة صحة.
قال اختلف أهل العلم فيه، فقال بعضهم يجوز كما يجوز أن تنكشف للمرأة المسلمة.
اختلف أهل العلم يقول
اختلف
يقول هذا إذا كانت المرأة مسلمة، فإن كانت كافرة فهل يجوز للمسلمة أن تنكشف لها؟ نعم.
قال اختلف أهل العلم فيه، فقال بعضهم يجوز كما يجوز أن تنكشف للمرأة المسلمة لأنها من جملة النساء، وقال بعضهم لا يجوز لأن الله تعالى قال أو نسائهن، والكافرة ليست من نسائنا ولأنها أجنبية في الدين وكانت أبعد من الرجل الأجنبي. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يمنع نساء أهل الكتاب أن يدخلن الحمام مع المسلمات.
والذي يترجح أنها كالمرأة المسلمة، بيد أنها إذا كانت غير مأمونة من أن تصف هذا إلى زوجها فإنها لا تمكن من ذلك، أما إذا كانت مأمونة فلا حرج. نعم.
قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن اختلفوا فيها، فقال
قال قوم عبد المرأة محرم،
فقال قوم عبد المرأة محرم لها، فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفا، وأن ينظر إلى بدن مولاته إلى ما بين السرة والركبة كالمحارم،
إلا ما بين
السرة والركبة كالمحارم، وهو ظاهر القرآن.
يعني يقول حكم العبد يعني حكم المحارم، وأنه من الطوافين، هذا إذا أمن، يقول فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفا، فإن عرف فيه نظر ووصف يمنع، كما منع النبي صلى الله عليه وسلم دخول المخنث على النساء لما وصفت. نعم.
وروي ذلك عن عائشة.
الأصل أنه أن حكم المحارم، وليس معناه أن المرأة يعني تظهر عليه ظهورا كبيرا، لا، لكن كالمحارم يعني. نعم.
وروي ذلك عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، وروى ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامي. وقال قوم هو كالأجنبي معها، وهو قول سعيد بن المسيب. وقال المراد من الآية الإماء دون العبيد، وعن ابن جريج أنه قال أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أنه لا يحل لمرأة مسلمة أن تتجرد بين يدي مرأة مشركة إلا أن تكون تلك المرأة المشركة أمة لها أمة لها.
والصحيح من أن الإماء والعبيد يترخص في شأنهن ما يترخص في غير ذلك، الإماء والعبيد يترخص في شأنهن ما يترخص في غيرهم. نعم. لكن إذا علم من العبد ريبة فإنه لا يمكن من ذلك وتحجم عنه المرأة. نعم.
قوله
والأصل مع هذه العورات التحفظ فيها إذا خشي فتنة ورأت المرأة ولو في أحد محارمها ريبة فإنها تتحفظ منه، لو وجدت ريبة في أحد محارمها فإنها تتحفظ منه، وليس هذا باب تشدد يقال هذا تشدد وتحرمون ما أباح الله، ليس هذا باب تحريم ما أباح الله بل هو من باب تحريم ما حرم الله. أما ما أباح الله فإنه أباح الله سبحانه وتعالى في الأصل، أن المحرم ينظر إلى الرجل ينظر إلى محارمه بما جرت العادة به، لكن إن وقعت فتنة فإن مما حرمه الله عز وجل أن يمكن الرجل من ذلك. ومعلوم النظر إلى واقع الناس يعلم هذا جيدا، فكم حصلت فتن بين المحارم ومصائب بين المحارم، فلا يلتفت إلى من منع ذلك. كما قلنا مسألة الفتنة مسألة أعم، مسألة أعم، لا يجوز لرجل أن ينظر إلى صور في مجلات ولا في كتب ولا في كذا بدعوة ولا جرائد بدعوة أن ذلك صور، لأنه قد تقع الفتنة بهذا. ولا يمكن من المحارم إذا كان غير مأمون، لا يمكن من هذا. نعم. يعني هو بيعامله معاملة المحارم. لا بيقول عورة، يعني عورة، العورة كما يقول هنا عبد المرأة المحرم لا فيجوز له الدخول عليها تعفيفا، وأن ينظر بدل ما يأتي إلا ما بين السرة والركبة كالمحارم وظاهر القرآن. لا ليس هذا كالنساء، 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 لا ليس العبد أن ينظر ولا حتى المحارم ينظر ما إلى المرأة ما غير السرة يعني والركبة، إنما ما جرت العادة به، إنما ما جرت العادة به. نعم. لا هذا غلط، كالمحارم هذا غلط، وأن ينظر إلى بدل مولاتي إلا ما بين السرة والركبة كالمحارم وهو ظاهر القرآن هذا غلط، إنما في النساء نعم أو نسائهن. أما المحارم ينظر إلى ما جرت العادة به، إلى الشعر، إلى العنق، إلى الوجه، إلى الذراعين، إلى ما تحت، إلى الساقين، ما جرت العادة به. نعم. إنما المحرم ليس له أن ينظر إلى ذلك، كما قلنا المرأة لا تنظر ذلك، فكيف بغير المرأة؟ نعم.
قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، قرأ أبو جعفر وابن عامر وأبو بكر غير بنصب الراء على القطع، لأن التابعين معرفة وغير نكرة، وقيل بمعنى إلا، فهو استثناء معناه يبدين زينتهن للتابعين إلا ذا الإربة منهم، فإنهن لا يبدين زينتهن لمن كان منهم ذا إربة. وقرأ الآخرون بالجر على نعت التابعين، والإربة والأرب الحاجة. والمراد بالتابعين غير أولي الإربة هم الذين يتبعون القوم ليصيبوا من فضل طعامهم، لا همة لهم إلا ذلك ولا حاجة لهم في النساء، وهو قول مجاهد وعكرمة والشعبي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه الأحمق العنين، وقال الحسن هو الذي لا ينتشر ولا يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن. وقال سعيد بن جبير هو المعتوه، وقال عكرمة المجبوب، وقيل هو المخنث، وقال مقاتل الشيخ الهرم والعنين والخصي والمجبوب ونحوه. قال وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخلن عليكن هذا فاحجبوه هذا فحجبوه قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء
يعني إذا غير أولي الإربة من الرجال فسر بمعنيين متضادين غير أولي الإربة من الرجال يعني أولي الإربة من الرجال لا ينظرون أولي الإربة من الرجال يبقى من له حاجة من له حاجة وفسر غير أولي الإربة من الرجال أو تبعين غير أولي الإربة من الرجال يعني الذين ليس لهم حاجة ففسر بالضد إما أن المراد أن أولي الإربة الذين ثابتت لهم الإربة وهي الحاجة هؤلاء لا ينظرون أو غير أولي الإربة أي الذين ليس لهم حاجة الذين ليس لهم حاجة إلى النساء نعم. المهم الرجل إذا كان له حاجة إلى النساء فإنه لا يمكن من النظر أو كان رجلا صح وقعت فتنة في قلبه ولو كبير السن لكن مفتون فإن كان كبير السن ومفتون فإنه لا يمكن ولهذا العلة ليس السن إنما العلة الحاجة قد يكون إنسان صغير السن ولكن قطعت حاجته نعم لكن إذا كان له حاجة فإنه لا يمكن من النظر إلى النساء نعم هذا بدل العين نعم يقول في مسألة النقاب في مسألة حجاب الوجه نعم يبقى نقل الإجماع هنا على الحجاب بدل عين نقل إجماع الحجاب من الفوائد المستنبطة في قصة عائشة رضي الله عنها نعم
وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب
مع أفلح نعم
كما ثبت في الصحيحين من طريق مالك أن ذلك كان بعد أن نزل الحجاب
تمام
وقوله تعالى
نعم وكما سبق توجيه أن هذا الخلاف لما كان قبل وجوب الحجاب أو يكون هذا مما وقع فيه خلاف إجماع يعني يكون هذا قبل الحجاب لأنه ما في هو ابن عباس ولا ورد عنه خلاف ذلك في تفسير يا أيها النبي قل لأزوجك وبناتك ونساء المؤمنين أن ابن عباس غطى وجهه وأبرز عينه وقال هكذا لأن عباس نفسه ورد عنه خلاف هذا
ليس وجه الكفن هو قول الجمهور
لا هم يقولون هذا قول الجمهور هذا ليس قول الجمهور يظهر وجه الكفن هذا ليس قول الجمهور هذا في الصلاة وليس في الخروج نعم
قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أراد بالطفل الأطفال يكون واحدا وجمعا أي لا لم يكشفوا عن عورات
وجمعا
يكون واحدا وجمعا أي لم يكشفوا عن عورات النساء للجماع.
يعني الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء يعني الأطفال.
لم يكشفوا عن عورات النساء للجماع فيطلع عليها، وقيل لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر، وهو قول مجاهد، وقيل لم يطيقوا أمر النساء، وقيل لم يبلغوا حد الشهوة ولا يضربن بأرجلهن ليعلم.
صحيح أنهم لم يعرفوا العورة من غيرها ولم يستطيعوا الوصف، إنما لم يبلغوا حد الشهوة. قد لا يبلغ حد الشهوة لكن يبلغ حد المعرفة بالعورة فيصف. لكن الطفل الصغير الذي ليس له تمييز، ليس له تمييز، فلا حرج على المرأة أن تظهر الوجه ومجرد بالعادة أمام الطفل الصغير. 5 سنوات 6 سنوات هذا الطفل الصغير ما لم يبلغ 7 إلا إذا عرف بحدة ذكائه وكان قبل 7 لكنه يصف وكذا فإنه يمنع. نعم كان هو القصد هنا هو تفسير الحجاب، ما هو بقصد وجوب الحجاب، القصد هنا هو تفسير الحجاب، وأن الحجاب هو ما يستر المرأة، هذا هو الحجاب. صحيح صحيح، لكن هو يقصد السياق لأنه يقول بروز النساء، بروز يقول هنا بروز، أن النساء لا يبروز بعد نزول الحجاب لا يبروز، ويدل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، دليل على أن المرأة ما كانت تظهر الوجه، لأن لو كانت المرأة تظهر الوجه ما قال النبي إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب، ولا لا تنتقب إلا المنتقبة، يعني المنتقبة ترفع النقاب والأخرى ترفع النقاب، فهذا إجماع أمة أصلا، هذا الأمة ما كانت تظهر، ما كانت تظهر المرأة وجهها بعد نزول الحجاب، إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. فاطمة بنت المنذر تقول حججت مع أسماء رضي الله عنها فكنا نخمر وجوهنا، يعني كنا نغطي الوجه في الحج مع أسماء رضي الله عنها، فدل هذا على أن المرأة ما كانت تظهر الوجه، فلما أظهرته في الحج، لما أظهرته في الحج لقول النبي إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فكنا إذا خلطنا الرجال خمرنا الوجوه وغطينا الوجوه بغير النقاب، فدل هذا على أنه إيه؟ على أنه المعروف في الأمة، ليس المعروف في الأمة الإظهار أبدا بعد نزول الحجاب، ليس المعروف في الأمة، بل إلى عصور تتابعت حتى عصور الصحابة رضي الله عليهم، وإنما عرف هذا في المتأخرين كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا لم يكن معروفا أصلا في عصر الصحابة النبي والصحابة ولا من بعد عصر النبي والصحابة، ما كانت النساء يكشفن الوجوه. نعم.
ولا يضربن بأرجلهن،
ولهذا فليأتي واحد بدليل أن امرأة كانت تكشف وجهها على عهد رسول الله بعد نزول الحجاب. أما مثلا حديث أسماء تعرفون ما فيه، كذلك أيضا مسألة سفعاء الخدين للمرأة الخثعمية، كل هذا من المتشابه الذي وإن صح إلا أنه لا ليس بصريح، فإن سفعاء الخدين هذه المرأة كانت في مصلى العيد، مصلى العيد العيد مفروض مشروع من العام الثاني من الهجرة، فهذا كان قبل الحجاب أو بعد الحجاب، والخثعمية فيها ما فيها، ما فيها لفظة وضيئة، ما فيها كشف الوجه، فلا يصلح هذا معارضا لحجاب المرأة في وجهها الذي كان عليه الصحابة. يعني أتي أنا إلى امرأة وضيئة وأترك كلام النبي إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، يعني معناه أن النقاب معروف ما تغطي الوجه، تترك هذا الحديث عائشة رضي الله عنها فخمرت وجهي، يعني عن صفوان، وكان يعرفني قبل الحجاب مما هو أوضح من الشمس في ريعة النهار، فهذا واضح، يعني ما كلام واضح أن هذا إجماع الأمة، هذا إجماع الأمة. نعم.
قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت المرأة إذا مشت ضربت برجلها ليسمع صوت خلخالها أو يتبين خلخالها، فنهيت عن ذلك. وتوبوا إلى الله جميعا.
وهيما أفتن، موضع الخلخال ولا الوجه؟ ولا يضربن بأرجلهن ليعلمهن ما يخفي موضع الخلخال. فهذا أعظم كلمة، معروف عند جميع أن الوجه هو محل الجمال والقبح. فإذا قيل امرأة جميلة فلا ينصرف هذا إلى الوجه. واحد يقول لا، قد يكون قوامها جميل، تكون مقيدة. يقال قوامها جميل، امرأة قوامها جميل، امرأة يداها جميلتان، امرأة كذا. أما إذا قيل امرأة جميلة فلا ينصرف إلى قوام ولا إلى غير قوام، إلا إلى الوجه فقط. إذا قيل امرأة جميلة فالوجه، فالجمال عند الإطلاق هو ما تعلق بالوجه. أما في غير الوجه فإنك تقيد، تقول الشيء هذا جميل. أما عند الإطلاق امرأة جميلة يعني محل الوجه. فكيف تؤمر المرأة بإخفاء موضع الخلخال بالنهي عن الضرب حتى لا يلتفت الناس إلى موضع الخلخال هذا، ولا تؤمر المرأة بتغطية الوجه؟ هذا من التفريق بين المتمثلين، بل ما بينه أولى. يعني مثل ولا تقل لهما أف في النهي عن الضرب، كذلك أيضا في تغطية الوجه. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفي من زينتهن. يا ترى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفي من زينتهن في الصدر ولا في الظهر ولا في ماذا؟ في الموضع الذي يظهر ضرب في الخلخال، وهو أسفل الساق في الرجل. والوجه أعظم من هذا الموضع. نعم. فإذا ما ورد عن بعض السلفيين في هذا التفسير إما أنه كان محمول على أنه كان قبل الحجاب، أو أنه محمول على الزينة التي يتعين إخفاؤها، كما قال بعض أهل العلم كما يقول وجه الكفاية عن مما يخفيان لا مما يبدوان، أو أن ذلك اجتهاد مخالف لهذا. نعم.
فنويت عن ذلك. وتوبوا إلى الله جميعا من
التفسير. يعني إذا عرفت أن ابن عباس لم يخالف ابن مسعود، ابن عباس ورد عنه التفسير هذا، ورد عنه التفسير هذا من طريق علي بن طلحة أنه غطى وجهه وأبرز عينه وقال هكذا. وهذا الوارد عن عبيد السلماني أيضا رحمه الله تعالى أنه غطى وجهه وقال هكذا. فهذا تفسير الصحابة وتفسير التابعين. نعم.
وتوبوا إلى الله جميعا من التقصير الواقع في أمره ونهيه. وقيل راجعوا طاعة الله.
نعم. لا بس موضع الإجماع. طيب يلا اختصر الموضع فقط. نعم. شوف يا أخونا مرتضى، يعني أقصد نقل ابن باز للإجماع، يقول وفي وجوب تغطية البرأة للوجه، يقول الكتاب والسنة وإجماع السلف. هنا نعم هو شيخ الإسلام، لكن أنا أقصد لفظ الإجماع. نعم. من الذي خلف الإجماع؟ ابن عباس ورد عنه تغطية، ما برد عنه الكشف ما قال بكشف الوجوه، إنما الوجه والكفان وأطلق هكذا. ولهذا بعض العلماء يقول وجه والكفان، يعني أشار ابن عباس إلى ذلك في وجه والكفان إلى الزينة التي تخفى لا إلى التي تظهر. بعضهم يرى هذا لكن محتمل، لكن في تفسيره لآية الأحزاب، تفسيره لآية الأحزاب في تغطية الوجه، سورة الأحزاب هي تغطية الوجه، ابن عباس ما خالف. نعم نعم نقول ايه
يقول الحجاب واجب باجماع المسلمين.
نعم
لقوله تعالى واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب، والضمير ان كانت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام لجميع الامه، لقوله ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن، فهذا تعليل يشمل جميع الامه لان طهاره القلوب مطلوبه لكل الامه. وبعدها قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك الايه، فهذا عام لجميع النساء من أمهات المؤمنين وبنات الرسول وغيرهن من النساء المؤمنين، فالحجاب واجب بإجماع المسلمين والسفور حرام.
أيوة يعني نعم، هو طبعا مثل ما يقول أخونا مصطفى أن الحجاب هذا مجمع عليه، لكن في صفة الحجاب لكن الشيخ ابن الفوزان يقصد الوجه طبعا، يعني الحجاب الذي الوجه في دليل الصفور، والصفور هذا لا يكون إلا في الوجه. والنووي ايضا يقول هات عبارة النووي نووي نقل عن الرافعي ايضا نقل عن الرافعي ايضا اجماع على هذا
هات كده.
اي نعم اتفاق المسلمين، نووي ينقل عن الرافعي ايضا اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات. نعم
شوف
الاجماع هذا نعم.
قال وتوبوا إلى الله جميعا من التقصير الواقع في أمره ونهيه، وقيل راجعوا طاعة الله فيما أمركم به ونهاكم عنه من الآداب المذكورة في هذه الصورة أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قرأ ابن عامر
أيها المؤمنون
وبأيه
يا أيها الساحر يا أيها الساحر أيها الثقلان أيها الثقلان
فيهن ويقف بلا ألف على الخط، وقرأ الآخرون بفتح الهاءات على الأصل، وساق بسنده عن أبي برد أنه سمع الأغر يحدث
قرأت ابن عامر أنه يضم الهاء. نعم
وساق بسنده عن أبي برد أنه سمع الأغر يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة.
عندك توبوا إلى الله
توبوا إلى الله توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة.
عندنا اللفظ توبوا إلى ربكم توبوا إلى ربكم اليوم 100 مرة. نعم
قال وساق بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنا كنا لنعد إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وجملة الكلام في بيان العورات إنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، عورته ما بين السرة والركبة، وكذلك المرأة مع المرأة، ولا بأس بالنظر إلى سائر البدن إذا لم يكن خوف فتنة. وقال مالك وابن أبي
شوف يقول وكذلك المرأة المرأة ولا بأس بالنظر لسائر البدن إذا لم يكن خوف فتنة، ولا شك أن فتنة تحصل بهذا. نعم
وقال مالك وابن أبي ذئب الفخذ ليس بعورة، لما روي عن عبد العزيز بن الصهيب عن أنس قال أجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم فرسا في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا حديث أنس عند البخاري، وبه استدل من رأى أن فخذ الرجل ليس بعورة. نعم
وأكثر أهل العلم على أن الفخذ عورة. قال وساق بسنده
لحديث محمد بن جحش قال
قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وجرهد بن خويلد كان من أصحاب الصف.
وروي عن ابن عباس
رضي الله عنهما وجرهد بن خويلد كان من أصحاب الصفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الفخذ عورة. قال محمد بن إسماعيل: حديث أنس أسند حديث جرهد أحوط. أما المرأة مع الرجل،
وحديث أنس أسند صحيح لكن ليس صريحا في هذا، حديث أنس أسند لكن ليس صريحا في هذا، فيقول حصل الإزار عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الإزار باختياره، وإنما معروف في مواضع الحرب والقتال أن هذا قد يحصل، أن هذا قد يحصل، فهذا وقع بغير اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن النبي قال حديث جارها غطي فخذك، وحديث معمر هنا قال غطي فخذك، فتغطية الفخذ لأن الفخذ من العورة. وأما حديث أنس ففيه ثم حصر الإزار عن فخذي حتى إني لا أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، حصر إزاره إما تكون بالرفع، حصر الإزار يعني الإزار هو الذي حصر، أو حصر الإزارة وهذا لا دليل عليه أنه صلى الله عليه وسلم رفع ذلك باختياره. نعم.
قال: أما المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبية أجنبية حرة فجميع بدنها في حق الأجنبي عورة، ولا يجوز النظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين، وإن كانت أمة فعورتها مثل عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وكذلك المحارم بعضهم.
إذا كانت أجنبية حرة فجميع بدنها في حق الأجنبية عورة، ولا يجوز النظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين، وهذا كما قلنا ده مخالف. نعم.
وإن كانت
سبق بيانه ولا يجوز النظر إلى شيء كانت أجنبية منها إلا الوجه والكفين، وهذا مخالف لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جوز إظهار المرأة للوجه والكفين. نعم. وإذا كان الإنسان ينظر للوجه والكفين فما الذي ينقصه طيب بعد أن ينظر للوجه والكفين؟ نعم.
قال: وإن كانت أمة فعورتها مثل عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وكذلك المحارم بعضهم مع بعض. والمرأة في النظر إلى الأجنبي إلى الرجل الأجنبي.
الشيخ أن المحارم عورة المحارم مع النساء ما بين السرة إلى الركبة، وهذا لا دليل عليه، لكن قال العلماء ما جرت به العادة، وما جرت به العادة هو الشعر والعنق والذراعان. نعم.
قال: والمرأة في النظر إلى الرجل الأجنبي كهو معها، ويجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن.
يعني أن المرأة لا تنظر للرجل كما أن الرجل ينظر إلى المرأة، يقول كهو معها. نعم.
ويجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن امرأته وأمته التي تحل له، وكذلك
طبعا وعنده أن الرجل لا ينظر إلى شيء من المرأة إلى الوجه والكفين، فإذا فيه أن المرأة تنظر إلى الوجه والكفين أيضا من الرجل، تنظر إلى الوجه والكفين من الرجل، ولا دليل على ذلك. نعم.
قال: ويجوز للرجل أن ينظر إلى جميع
لما قال اصرف بصرك، وسلم عن نظرة أولى، قال اصرف بصرك يعني اصرف بصرك عن البدن، اصرف بصرك عن البدن ولكن انظر إلى الوجه. عجيب والله هذا يا إخوان، يعني لما سئل النبي عن نظر فجأة قال اصرف بصرك، المقصد يعني اصرف بصرك عن البدن، وما في شيء إلى الوجه يا أخوان. لو بقي الرجل ينظر إلى الوجه خلاص يكفي، ماذا يريد الرجل بعد الوجه؟ فلما سأل علي النبي عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك، هل صرف البصر يكون عن البدن لكن يجوز للوجه والكفين؟ فكل هذا لا دليل عليه إلا تفسير البعض الوجه والكفين بس، لكن لا كتاب ولا سنة، لا كتاب ولا سنة، مع اشتهار الأمر ومعرفته. ولو كانت النسوة يظهرن وجوههن على عهد رسول الله لتواتر نقل ذلك، كما تواتر نقل إظهار المرأة للوجه قبل فرضية الحجاب، فقد كان هذا معروفا. تقول عائشة: وكان يعرفني قبل الحجاب. كان يعرفني قبل الحجاب ليه؟ لأنك المرأة تظهر الوجه. وطبعا لا يأتي واحد فيقول قولا عجيبا وهو أن هذا خاص بنساء النبي، فتكون مشكلة كبرى، كيف يكون لنساء النبي ولهن من الأحكام ما يخفف به أمرهن عن سائر النساء، فإنه لا يجوز للإنسان أن ينكح امرأة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وهن أمهات. يعني إن خفف الأمر يخفف في نساء النبي ولا يشدد في نساء النبي. يعني سبحان الله، والله يقول وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وحديث البخاري واضح واضح، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. فيه فائدتان: فائدة أن الحجاب في الوجه، وفائدة أن هذا الحجاب الذي هو في الوجه فرق بينه وبين ما قبل الحجاب، من أن المرأة كانت تظهر وجهها قبل ذلك، وكان يعرفني قبل الحجاب، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. إذا أحرمت المرأة فلا تنتقل وتلبس خفزين. كنا نحرم، كنا نحج مع أسماء رضي الله عنها، فكنا نخمر نغطي وجوهنا. هذه كلها أحاديث صحيحة. نعم. من؟ مش بعينها غياث الأمم؟ نعم، يعني الجويني نقل إجماع هذا أيضا. أي معروف من رسلان. نعم. هذا أيضا اتفاق، أيضا ابن رسلان ينقل اتفاق الناقل أيضا عن ابن رسلان. نعم. وأيضا حديث نظرة الفجأة يدل على هذا، قال اصرف بصرك، اصرف بصرك، بصرك عن ماذا؟ نعم يقول ايه؟ هذا محمول على الصلاة، هذا محمول على الصلاة لكن ليس خارج الصلاة. اي ما هو من اقول لك هو هذا محمول على الصلاة. نعم.
قال ويجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن امرأته وأمته التي تحل له وكذلك هي منه إلا نفس الفرج، فإنه يكره النظر إليه. وإذا زوج الرجل أمته حرم عليه النظر إلى عورتها كالأمة الأجنبية. روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول
لم يعد له الاستمتاع بها، إذا لم يعد له الاستمتاع بها فلا يجوز النظر. نعم.
وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة.
يقول في حاشية حسن الشيخ الألباني. نعم نقف عند وانكح الآن. يحمل على هذا، يحمل على هذا، هذا الأليق يحمل على هذا، لأنه ما في صريح يعني كلام. واستدلون بحديث أسماء، بل ما نقول في كتب الفقه إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. يعني ولأين ولهذا ما يعني هل في نقلات عن الأئمة هؤلاء في غير موضع عورة الصلاة؟ يعني دائما ابن مبيرة وغيره كل هذا بينقل، هتلاقي نقل في كتاب الصلاة باب العورة، كله كذا يكتب كتاب الصلاة باب العورة وبيذكر هذا. هل حاجة دكتور عسان؟ ها؟ لكن هل منقول عن الأئمة يعني من ألفاظهم الإمام أحمد الإمام مالك الإمام الشافعي، هل منقول عن من ألفاظهم مسألة خارج الصلاة العورة خارج الصلاة للمرأة كذا وكذا؟ يعني شوف تتبع كده، شوف حاول تتبع كده كلام الأئمة هؤلاء في الموضوع نفسه، شوف مسائل أحمد مثلا سئل عن هذه